بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى بلاغة المتكلم، وقد عرفها الماتن بأنها ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. فقوله ملكة، الملكة من جنس الكيف، والكيفية قد تقدم شرح. وقوله يقتدر بها على تأليف كلام بليغ فيه إشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن صدور الكلام البليغ مرة واحدة لا يجعل من الناطق به إنسانا بليغا ما لم يكن ذلك الاقتدار على نحو الملك، هذا أولا. فقد يتصف الكلام بالبليغ ولا يكون متكلمه بليغا، لأنه قد أخذ في حد بلاغة المتكلم أن يكون للمتكلم ملكة، فيلزم أن تكون هذه الصفة صفة راسخة في النفس. والأمر الثاني الذي تشير إليه كلمة الاقتدار أنه قد يسمى المتكلم بليغا وإن لم يصدر عنه كلام أصلا، إذ يكفي في كونه بليغا أن يكون عنده قدرة على المجيء بكلام بليغ متى شاء. كيف كان القول في شرح بلاغة المتكلم؟ أمس واضحا من شرح فصاحة المتكلم. بقي في هذه المقدمة بحث واحد، وهو ما ذكرناه في أول الكتاب، وهو عبارة عن بيان حصار علم البلاغة في هذين العلمين، أعني المعاني والبيان. شوف، قد عرفنا أن بلاغة الكلام مركبة من قيدين: الأول مطابقة مقتضى الحال، والثاني فصاحة الكلام. ولذلك قال في تعريفها: هي كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته. وكل معرف فإنه يتوقف على كل قيد من قيود تعريفه، لأن القيود التي تؤخذ في تعريف الشيء بمثابة أجزاء حقيقة ذلك الشيء، والكل متوقف على أجزائه. فصارت البلاغة متوقفة على أمرين: الأمر الأول هو مطابقة مقتضى الحال، والأمر الثاني فصاحة الكلام. وفصاحة الكلام بدورها تتوقف على أمور أربعة كما عرفنا قد أخذت في تعريفها، وهي ضعف التأليف يعني الخلوص عن ضعفه، التأليف والتعقيد وتنافر الكلمات مع فصاحة الكلم. والتعقيد على قسمين كما عرفنا، لفظي ومعنوي. وفصاحة الكلمة قد أخذ في حدها أمور ثلاث، وهي تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس، وقلنا آنذاك المراد منه القياس الصرف. جيد. فمرجع البلاغة حينئذ إلى التخلص من هذه الأمور كلها، أو فقل إلى إحراز هذه القيود كلها. فمطابقة مقتضى الحال قيد وجودي، وضعف التأليف قيد عدمي لا بد من التخلص أو التحرز عنه. فالبلاغة إذن وصف لا يقع خارجا ولا يتحقق للكلام إلا إذا روعي في الكلام كل هذه الأمور، إلا إذا روعيت مطابقة مقتضى الحال، وإلا إذا روعي ضعف التأليف والتعقيد وتنافر الكلمات وتنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. فصارت بلاغة الكلام متوقفة على أمور ثمانية: المطابقة، ضعف التأليف، التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي، وتنافر الكلمات، ثم تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس الصرفي. وإذا كانت البلاغة متوقفة على هذه الأمور الثمانية فيعلم أن هذه الأمور الثمانية كلها دخيلة في تحقيق البلاغة، فلا بد أن تكون دخيلة في مسائل علم البلاغة أيضا. فحق البلاغة حينئذ أن تبحث عن الغرابة كما تبحث عن مطابقة مقتضى الحال، وحقها أن تبحث عن تنافر الكلمات كما تبحث عن التعقيد المعنوي. ولكنهم لما نظروا إلى هذه الأمور وجدوا أن بعضا منها عليكم السلام وجدوا أن بعضا منها قد بحث في علوم أخرى وقد تحرز عنه في فنون مستقلة، فأغناهم ذلك عن بحثها هاهنا. أما ضعف التأليف فقد احترز عنه في علم النحو، يعني ضعف التأليف أن يكون تركيب الكلام مخالفا للقياس النحوي المشهور. إذن علم ضعف التأليف بحث في علم النحو، وكذلك التعقيد اللفظي، وما مثله في الناس إلا مملكة. قلنا بيان التعقيد اللفظي هو في تقديم المستثنى على المستثنى منه، مع كونه تقديما جائزا، ولكن نسق أو ترتيب الألفاظ ليس على وفق ترتيب المعاني، فهذا أيضا قد احترز عنه بعلم النحو. وأما الغرابة فقد احترز عنها وبين ما هو غريب مما ليس بغريب بعلم متن اللغة، ألا ليش قلنا علم متن اللغة؟ لأن حينما تقول علم اللغة فقد شملت جميع علوم العربية، ولذلك يخص علم المعاجم ومعرفة المفردات
باسم علم متن اللغة. طيب، وأما مخالفة القياس الصرفي فقد احترز عنها أيضا بعلم الصرف. وأما تنافر الحروف وتنافر الكلمات فقد عرفنا أن الضابطة في تحقق التنافر هو الذوق السليم. إذن فإدراك المتنافر وتمييزه عما ليس بمتنافر إنما يرجع إلى الحواس، هذا يدرك بالحواس، لأن الضابطة في حصول التنافر ليست إلى علم التجويد كما عن الخلخال أو الزوزن، وإنما هي إلى الإدراك الحسي، لأن الضابطة في كون الشيء متنافرا أو لا هو الذوق السليم. فلم يبقى من هذه الأمور الثمانية إلا مطابقة مقتضى الحال والتعقيد والتعقيد المعنى. فلما لم يكن هذان الأمران قد بحثا في علوم مستقلة ناسب أن يوضع لهما علمان، أحدهما يتكفل البحث عن مطابقة مقتضى الحال، والآخر يبحث عن الاحتراز أو التحرز عن التعقيد المعنوي. وخص الأول بعلم المعاني والثاني بعلم البيان. ومن هنا يعلم أن البلاغة حقيقة علم شامل لكل هذه الأمور، فالبلاغة تشمل علم النحو كما تشمل علم المعاني، وتشمل علم الصرف كما تشمل علم البيان. ولكن لخصوصية، وهي أن هذه الأمور قد بحثت في رتبة سابقة، خص علم البلاغة بعد ذلك، أو اشتهر استعماله في خصوص علمي المعاني والبيان. وإلا علم البلاغة ليس متقوما بعلمين فقط وهما المعاني والبيان، بل يتقوم بالنحو وبالصرف على حد تقومه بالمعاني والبيان. ولكن يرحمك الله، لأن هذه الأمور قد احترز عنها في علوم سابقة فأغناهم ذلك عن ذكرها، وصار وصف البلاغة مشتهرا بخصوص علمي المعاني والبيان. بل إن البلاغة ليست علما حقيقة، وإنما هي وصف يحصل بعد مراعاة علوم عدة. ليش؟ إذ لا يمكن للعلم الواحد أن يكون مركبا من علوم عدة، إذ معنى كونه علما واحدا أن له موضوعا واحدا وغرضا واحدا. وقد قالوا تمايز العلوم بتمايز الأغراض أو بتمايز الموضوعات، ومعنى أنه قد اشتمل على علوم متعددة أن كل علم من هذه العلوم المتعددة له موضوع مستقل. فإذا التزمنا بأن البلاغة علم، يلزم حينئذ أن يكون كل باب من كل علم علما مستقلا. شوف الآن، النحو له موضوع وهو الكلمة كما يقال، وله غرض وهو عصمة الذهن، أو عصمة اللسان عن الخطأ في الكلام. لنا حينئذ أن نجعل كل باب من أبواب هذا العلم علما مستقلا، فنجعل باب الفاعل علما لأنه يعصم اللسان عن الخطأ في رفع الفاعل، جيد؟ أو المفعول نجعله علما لأنه يعصم اللسان عن الخطأ في نصب المفعول. فيلزم حينئذ أن يكون كل باب، بل كل مسألة من كل باب من كل علم يلزم أن تكون علما مستقلا. ولذلك لا يقال علم البلاغة، بل يقال علوم البلاغة، والإضافة ها هنا إضافة لامية وليست إضافة بيانية،
على عكس ما يقال في علم النحو. علم النحو، علم النحو أي علم هو النحو، أنها النحو علم، فالإضافة بيانية. ولكن حينما يقال علوم البلاغة أي العلوم التي يتوقف تحصيل البلاغة عليها، ولا يمكن أن تكون الإضافة بيانية أصلا، لأن الإضافة البيانية علامتها أن يحمل المضاف على المضاف إليه. وهنا علوم البلاغة لا يحمل المفرد على المركب ولا المركب على لا يحمل المفرد على المجموع ولا المجموع على المفرد. إذن فالبلاغة وصف يحصل متوقفا على علوم عدة، وتوقفه على المعاني والبيان على حد توقفه على النحو والصرف. وإنما خصت البلاغة الاصطلاحية بالمعاني والبيان لأن الصرف والنحو قد بحثا على حدة، فأغناهم ذلك عن بحثه مرة ثانية. جيد، بقي بعض المطالب نطبقها على أو نذكرها عند التطبيق. نقرأ، قال: والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. شوف التأليف، بينا فيما سبق الفرق بين التأليف وبين التركيب. قال: والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. قال: فعلم مما تقدم أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما بناء على استعمال المشترك في معناه أو على تأويل كل ما يطلق عليه لفظ البليغ إلى آخره. قال: فصيح. شوف، نأخذ بالأول، أولا نأخذ عبارة الماتن ثم بعد ذلك نرجع إلى عبارة الشارح. قال: فعلم أن كل بليغ فصيح ولا عكس. فها هنا دعويان: الأولى أن كل بليغ فصيح، والثانية أنه ليس كل فصيح بليغا. أما الدعوة الأولى وهي أن كل بليغ فهو فصيح، فلأن الفصاحة قد أخذت في حد البلاغ، وما يؤخذ في حد الشيء يكون جزءا من أجزاء حقيقته، والكل كلما وجد فقد وجدت أجزاؤه جميعا لتوقف الكل على أجزائه. فالفصاحة لما أخذت في حد البلاغة فهي جزء من أجزاء حقيقة البلاغ، ومعه فكلما وجدت البلاغة فقد وجد جميع أجزائها، لأن الكل لا ينوجد إلا بعد وجود أجزائه جميعا، والفصاحة جزء من الأجزاء، فكلما صدقت البلاغة صدقت الفصاحة، فكل بليغ هو فصيح. وأما قوله ولا عكس، فلأن الفصاحة أعم من البلاغ كما عرفنا، إذ قد يكون للمتكلم ملكة يقتدر من خلالها على المجيء بكلام فصيح، ولكن لا يكون عنده ملكة يقتدر من خلالها على أن يأتي بكلام بليغ. فربما وجد في المتكلم ملكة الفصاحة من غير أن توجد ملكة البلاغ، وذلك لأن البلاغة لم تؤخذ في حد الفصاحة كما أخذت الفصاحة في حد البلاغ. وإنما الكلام في تفسير قوله ولا عكس. هنا لا يمكن أن يكون المراد من كلمة العكس العكس المنطقي. الآن كل بليغ، شوف، كل بليغ فهو فصيح، هذه موجبة كلية،
عكسها المستوي شو؟ موجبة. عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية، فيصدق بعض الفصيح بليغ. صحيح؟ طيب عكس النقيض إلى شو؟
موافق
أو المخالف. هات لنا شو؟
سالبة كلية.
عكس النقيض للموجبة الكلية شو هو؟ سالبة. شو عكس النقيض؟ جيد. يمكن أن يكون سالبة كلية، يمكن أن يكون موجبة كلية، حسب إذا كان موافق أو مخالف. على كل حال، طيب شو عكس النقيض للموجب الجزئي؟ على كل حال، إذن دائما العكس المستوي للموجب الكلية هو موجب جزئي، ولكن التفت، العكس المستوي للقضية هو من اللوازم التي لا تنفك عن هذه القضية، ولذلك يقال في تعريف العكس تبديل طرفي الموضوع على نحو إذا صدق الأصل صدق العكس، فدائما يلزم من صدق القضية صدق عكسها المنطقي، وبالتالي فلا يمكن أن يكون المراد هاهنا من العكس هو العكس المنطقي، لأنه قد أثبت القضية ثم نفى عنها عكسه، فلو كان المراد من العكس العكس المنطقي لأفضى ذلك إلى تفكيك اللازم عن ملزومه، وتفكيك اللازم عن ملزومه ممتنع. إذن ليس المراد دائما هذه العبارة، عندما ترد عبارة ولا عكس لا يمكن أن يكون المراد منها العكس المنطقي، لأن العكس المنطقي لازم للأصل، فكلما صدقت القضية صدق عكسها، فليس المراد ها هنا أن قضية بعض الفصيح بليغ غير صادق، وإنما المراد هو العكس اللغوي، والعكس اللغوي للموجب الكلية شو هو؟ سالبة كلية. إذا كان العكس اللغوي سالبة كلية وقعنا في محظور آخر، هكذا يقال. ولكن التفت، يعني إذا قلت كل بليغ فصيح فالسالبة الكلية المعكوسة شوية لا شيء من الفصيح ببليغ، هذا خلف. ولذلك العكس اللغوي للموجبة الكلية والسالبة الجزئية. ولكن التفت، هذا يسمى عكسا ولا يسمى تناقضا، لأن التناقض يبقى مع الحفاظ على الموضوع موضوعا وعلى المحمول محمولا، يعني نقيض الموجب الكلية سالبة جزئية، ولكن مع بقاء الموضوع على حاله ومع بقاء المحمول على حاله، يعني يعني نقيض قولك كل بليغ فصيح وبعض البليغ ليس فصيح، ولكن عكس الموجب الكلية هو سالبة جزئية مع تبديل الطرفين، فكل بليغ فصيح تنقلب إلى بعض الفصيح ليس بليغا، وهذا هو هذا هو المراد. إذن العكس المراد منه هنا العكس اللغوي، وعكس الموجب الكلية سالبة جزئية أيضا، ولكن مع تبديل الطرفين. بقي في هذه العبارة مسألة واحدة، وهي أنه حينما قال القزويني فعلم أن كل بليغ فصيح، ما هو مراده من البليغ؟ الكلام البليغ أو المتكلم البليغ أو مراده كلاهما؟ ذهب الشارح إلى أن قولنا كل بليغ هو فصيح يصدق فيما إذا كان المراد من البليغ المتكلم البليغ، أو إذا كان المراد منه الكلام البليغ. ولكننا حينئذ نقع في مشكلة توجيه هذه العبارة، لأن لفظ البليغ قد وضع لمعنيين كما عرفت، كما أن لفظ الفصاحة قد وضع لثلاثة معان، فوضع بوضع للمتكلم البليغ، ووضع بوضع آخر للكلام البليغ. وحينئذ وقد عرفنا أيضا أنه إنما قسم البلاغة قبل أن يعرفها، لأن بين الأقسام تمام التباين، بحيث يتعذر جمعها تحت جامع واحد. ولذلك فعل ما فعله ابن الحاجب، فقسم البلاغة إلى قسمها ثم عرف كل قسم على حدة. إذن فلفظ البلاغة قد وضع لمعنيين بينهما تمام التباين، لأن أحدهما من سنخ المدرك والآخر من سنخ المدرك، وإذا كان بينهما تمام التباين فيتعذر جمعهما تحت جامع واحد. وحينئذ يشكل إطلاق لفظ البليغ مع إرادة القسمين معا. لأنه حينما أطلق لفظ البليغ وأراد كلا القسمين، إما أن يكون قد استعمل هذا اللفظ الواحد في معنيين، أو أن يكون قد استعمله في الجامع بين المعنيين، والفرض أنه لا جامع بين المعنيين إذ بينهما تمام التباين فلا يشتركان في شيء. واستعمال اللفظ في معنيين استعمال ممتنع كما بين في علم الأصول، لأن اللفظ عندما أو لا ينظر إليه إلا بما هو فان في معناه، إلا بما هو مرآة حاكية عن ذلك المعنى، ولا يمكن لللفظ الواحد أو للشيء الواحد أن يفنى في شيئين. على كل حال هذا تفصيل هذا البحث إلى محله. ولذلك يقول صاحب الكفاية: ولا يمكن استعمال اللفظ في معنيين إلا أن يكون الناظر أحول العينين. جيد، ما غض النظر. فيمكن إذن توجيه هذا الاستعمال بأحد أمرين: إما بأن نجعله من استعمال اللفظ الواحد في معنيين بناء على جواز استعمال اللفظ الواحد في معنيين، وإما أن نرتكب تأويلا وهو مجاز الحذف. فقوله كل بليغ هو فصيح أصله كل ما يطلق عليه أنه بليغ هو فصيح، وهنا يكون التجوز في الحذف، لأن المسند إليه يكون حينئذ كل ما يطلق عليه لفظ بليغ يكون فصيحا. إلا أن هذا الكلام حقيقة ناشئ من الخلط بين المفهوم والمصداق، لأن الشارح من أول الأمر قد فهم أن الخطيب في مقام الاصطلاح، وأن لفظة البلاغة قد وضعت بوضعين، وأن الفصاحة قد وضعت بأوضاع ثلاثة، فيلزم حينئذ من استعمال هذا اللفظ في المعنيين أن يكون قد استعمل في وضعين، واستعمال اللفظ في وضعين ممتنع. ولكن الخطيب لا يظهر من عبارته أنه قد اصطلح للبلاغة أو للفصاحة بمعان متعددة، بل البلاغة على حالها لها معنى واحد
وليس هذا المعنى معنى اصطلاحيا، بل هو صرف المعنى اللغوي. غاية الأمر أن تطبيق هذا المعنى، تطبيق الفصاحة، تطبيق معنى الظهور على مصاديقه يكون بحسب تلك المصاديق. وهذا أشبه باصطلاح البلوغ. لا إشكال عندنا أن البلوغ عندما يطلق على الذكر يطلق على الأنثى بنفس المعنى، ويراد منه نفس ما يراد من بلوغ الأنثى. غاية الأمر أن هذا البلوغ عندما نطبقه على الأنثى فإن معناه يختلف بسبب اختلاف المنطبق عليه. يعني هذه الصفة حقيقة واحدة عندما تطلق على الذكر وعندما تطلق على الأنثى، ولكن اختلاف علامات البلوغ بين الذكر والأنثى ليس راجعا إلى اختلاف معنى البلوغ، وإنما هو راجع لاختلاف الموصوف، من يتصف بالبلوغ. فلأن الذكر من علامات بلوغه، أو لأن الذكر متصف بنبات الشعر الخشن أو غير ذلك، فهنا صار للبلوغ علامة بسبب اختلاف موصوفها لا بسبب اختلاف نفس المعنى. وإلا فالوجدان شاهد على أنك عندما تقول هذه الأنثى قد بلغت أو هذا الذكر قد بلغ، فإننا نحمل البلوغ على معنى واحد. إذن فالبلوغ مفهوم واحد فيهما، وإنما الاختلاف في المصداق نشأ بسبب اختلاف المصاديق. وكذلك الفصاحة معنى واحد، سواء أطلقت وحملت على الكلام أو على المتكلم أو على الكلمة. غاية الأمر أن اتصاف كل شيء بالفصاحة بحسبه. فالكلمة لأنه لا تركيب فيها فلا معنى لأن تشترط فيها ضعف التأليف، وهذا بخلاف الكلام. وكذلك المتكلم. ومن هنا إذا حملنا، شوف، إذا جعلنا للفصاحة معنى واحدا فقد اندفعت عندنا إشكالات عدة. من جملة هذه الإشكالات أنه لا معنى لأن نعترض عليه بأنه قسم أولا ثم عرف كل قسم على حدة، بل إنما نحتاج إلى تعريف المقسم إذا كان ذلك المقسم اصطلاحيا. وأما إذا كان المراد من الفصاحة صرف معناها اللغوي فقد عرفها الشارع عندما قال تنبئ عن الظهور والإبانة، وهو صرف المعنى اللغوي. وهذا كاف لتقسيم الفصاحة اللغوية إلى أقسامها الثلاثة، ولا معنى حينئذ للاعتذار عن ذلك بما فعله ابن الحاجب أنه قسم الاستثناء أولا ثم عرف كل قسم على حدة. ويندفع أيضا الإشكال الذي أورده الشارع على القزويني، وهو أنه عرف الفصاحة بالخلوص، والفصاحة أمر وجودي إلى آخره. لا نسلم أن الفصاحة أمر وجودي، لأنه إذا كان المراد من الفصاحة مجرد الفصاحة اللغوية فهي أمر عدمي، لوضوح أن قولك فصح الصبي يعني خلصت لكنته، والخلوص أمر عدمي. وأن قوله أيضا فصح اللبن إذا ذهبت رغوته، ذهاب الرغوة أمر عدمي. فإذا كانت الفصاحة المبحوث عنها هي الفصاحة اللغوية فلا مانع من أن نرتكب كونها أمرا عدميا، ومعه لا حاجة إلى ذلك الإشكال حتى نتخلص عنه بتلك التخلصات والاعتذارات التي أوردها. ويدلك على أن الفصاحة أمر لغوي أننا إنما وصفنا الكلام والمتكلم والكلمة بالفصاحة لأن العرب قد وصفتها بذلك، والعرب لم تكن مصطلحة ولم يكن عندها اصطلاحات، وإنما كان عندها أصل الاستعمال، لأن الاصطلاح إنما يكون في العلوم. بل ويدلك على أن القزويني لم يفهم من الفصاحة معنى اصطلاحي، أنه كان يقول فالفصاحة في المتكلم والفصاحة في الكلمة، ولم يقل ففصاحة الكلام كذا وفصاحة المتكلم كذا، فكأنما جعل الفصاحة بمعنى واحد، غاية ما في الأمر أن هذا المعنى يختلف باختلاف مصادقه. قال فالفصاحة في المتكلم كذا، فهي معنى واحد تقال على الكلام والمتكلم والكلمة بمعنى واحد، وإنما ينشأ الاختلاف بسبب المقول عليه لا بسبب المقول. ولذلك كان يقول فالفصاحة في المتكلم كذا وفي الكلام كذا، ولم يقل فصاحة الكلام أو فصاحة الكلمة. ولذلك دائما لابد يعني للمدقق أن يحاول فهم المتن بمعزل عن فهم الشارح الأول له، جيد؟ ولذلك إذا خلينا والمتن حقيقة نكون بغنى عن كثير من الأبحاث، أو بغنى عن كثير من الإشكالات والتملصات التي ذكرها الشارح. كيف كان؟ قال لا تنسفك تسأل الله. طيب كيف المشكلة؟ ما فهمت المشكلة. بلاغة. بالمعنى اللغوي عام. لا، ما العرب لم تصف الكلمة بأنها بليغة.
لا، تصف غير الكلمة.
تقصد من الوصول والانتهاء، سلمنا. غاية ما في الأمر أن نبحث عن هذا المورد من الاستعمالات.
كل
هذا كلام مش المتن الآن، كل بليغ من ما تقدم، مش كل بليغ حتى لو كان إنسانا واصلا إلى مكان، يعني كل إنسان واصل، كل بليغ في هذا المورد. هذه من مناسبات الحكم والموضوع. جيد. قال فعلم أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما بناء على استعمال المشترك في معنيي، أو على تأويل كل ما يطلق عليه لفظ البليغ، يعني مفروض أو على تأويل نقطتين، هذا المؤول، كل ما يطلق عليه لفظ البليغ فصيح. طيب ليش قال؟ لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقا. شو يعني؟ يعني أخذت الفصاحة في تعريف بلاغة الكلام، وأخذت في تعريف بلاغة المتكلم. ولذلك قوله كل بليغ فهو فصيح ناظر إلى بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم معا. قال ولا عكس، أي بالمعنى اللغوي، أي ليس كل فصيح بليغا، هي هذه عبارة عن سالبة جزئية، لجواز أن يكون كلام أن يكون، ممكن نحمل على التمام وممكن نحمل على النقصان، لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال، أو لحمل على التام، لجواز أن يكون كلام فصيح، يعني أن ينوجد كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال. وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح من غير مطابقة لمقتضى الحال، عنده ملكة الفصاحة وليس عنده ملكة البلاغة. طبعا واحد لبلاغة الكلام وواحد لبلاغة المتكلم. وعلم أيضا أن البلاغة في الكلام مرجعها، أي ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها، هو يعني المرجع صار اسم مكان، أي ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها، كما يقال مرجع الجود إلى الغنى، إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلا لربما أدي المعنى المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا، يعني مرجع البلاغة إلى مطابقة مقتضى الحال وإلى الفصاح. قال وإلى تمييز الكلام الفصيح من
من غيره. مرجع البلاغة إلى المطابقة، يعني الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وثانيا إلى تمييز الفصيح عن غيره. طيب، وإلا لربما أورد الكلام المطابق لمقتضى الحال بلفظ غير فصيح فلا يكون بليغا لوجوب وجود الفصاحة في البلاغة لأنها أخذت في حده، ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات لأن فصاحة الكلمة مأخوذة في فصاحة الكلام، تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها لتوقفه عليها. والثاني أي تمييز الفصيح من غيره منه أي بعضه ما يبين أي يوضح في علم متن اللغة كالغرابة، وإنما قال في علم متن اللغة أي معرفة أوضاع المفردات لأن اللغة أعم من ذلك، واضح علوم اللغة تشمل الجميع، يعني به يعرف تمييز السالم من الغرابة عن غيره. كيف يعني؟ بمعنى أن من تتبع أوضاع المفردات فإنه سوف يعرف ما هو مأنوس الاستعمال عندهم مما ليس مأنوس الاستعمال عندهم، وحينئذ فإنه سيتبين له أي من المفردات يحتاج إلى التفتيش عنها وأي لا يحتاج إلى التفتيش عنه. ومن هنا يندفع الإشكال الذي أثير ها هنا، ذهب البعض إلى أن تتبع متن اللغة لا يكفي للتحرز عن الغرابة. ليش؟ قال لأنك إذا تتبعت متن اللغة من أوله إلى آخره جيد لا تجد تصريحا في متون اللغة بأن هذه الكلمة تحتاج إلى التفتيش. جيد، الجواب أن من تتبع متن اللغة ومن تتبع أوضاع المفردات عرف حينئذ ما هو مأنوس الاستعمال مما ليس مأنوس الاستعمال، وحينئذ هو سيفهم لوحده أن هذه الكلمة هل تحتاج إلى تفتيش أو لا تحتاج إلى تفتيش. ولذلك قال بمعنى أن من تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنقير أو تخريج، تنقير إشارة إلى الخلل في المادة، تخريج إشارة إلى الخلل في الهيئة، فهو غير سالم من الغرابة. وبهذا يتبين فساده، يتبين فساد ما قيل إنه ليس في علم متن اللغة أن بعض الألفاظ يحتاج في معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب المبسوطة في اللغة، يعني هذا التصريح مش موجود في متن اللغة جد. قال أو في علم التصريف كمخالفة القياس، مخالفة القياس الصرفي احترز عنه بعلم التصريف إذ به يعرف أن الأجلل مخالف للقياس دون الأجل، أو في علم النحو كضعف التأليف والتعقيد اللفظي، أو يدرك بالحس كالتنافر إذ به يعرف أن مستجزرا متنافر دون مرتفع، وكذا تنافر الكلمات لأن الضابط واحد، وهو أي ما يبين في العلوم المذكورة. خلينا نرجع للمتن، وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وإلى تمييز الفصيح عن غيره، والثاني يعني تمييز الفصيح عن غيره، واضح من عم بقرا جيد، والثاني منه ما يبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك بالحس، وهو ما عدا التعقيد المعنى. هذا الضمير ذهب البعض إلى أنه راجع إلى ما يدرك بالحس، يعني وهو أي ما يدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنى، وهذا واضح البطلان، إن يلزم أن يكون كل شيء ما عدا ما يدرك بالحس هو تعقيد معنوي، وهو واضح البطلان. ولذلك الضمير حقه أن يعود إلى الثاني، يعني والثاني، يعني شو يعني والثاني؟ يعني كل هذه التي تقدمت هي ما عدا التعقيد المعنوي. ولذلك قال إذ لا، وهو أي ما يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس، فالضمير عائد إلى ما، وين ما؟ والثاني منهما يبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك بالحس، وهو يعني ما يبين في هذه الأمور كلها هو غير التعقيد المعنوي. قال: فالضمير عائد إلى ما، ومن زعم أنه عائد إلى ما يدرك بالحس فقد سهى سهوا ظاهرا. واضح، لأنه لا يحتاج إلى عناية عقلية حتى نلتفت إلى خطأ مثل هذا المرجع. قال: ما عدا التعقيد المعنوي إذ لا يعرف بتلك العلوم. جيد. إذ لا يعرف بتلك العلوم والحس تميل، لأن الحس ليس علما، عشان هيك دائما عم يعطفوا على العلم. قال: إذ لا يعرف بتلك العلوم والحس تمييز السالم من التعقيد المعنوي من غيره، فعلم أن مرجع البلاغة بعضه مبين في العلوم المذكورة فأغنان ذلك عن بحثه مرة ثانية، وبعضه مدرك بالحس، وبقي الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد والاحتراز عن التعقيد المعنوي، فمست الحاجة إلى علمين مفيدين لذلك، فوضعوا علم المعاني للأول وعلم البيان للثاني، وإليه أشار بقوله: وما يحترز به عن الأول، أي عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هو علم المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان. وسموا هذين العلمين علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لهما بالبلاغة، وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم، ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر. واضح، قلنا التوابع يعني علم البديع، فوضعوا لذلك علم البديع، وإليه أشار بقوله: وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع. ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في ثلاثة فنون، وكثير من الناس من يسمي الجميع علم البيان، يعني كثير من الناس يسمي هذه العلوم كلها علم البيان، وبعضهم يسمي الأول علم المعاني، ويسمي الأخيرين يعني البيان والبديع يسميهما علم البيان، والثلاثة علم البديع، ولا تخفى وجوه المناسبة. واضح هذا، والحمد لله رب العالمين. طيب يا أخواني، بس افتشوا على فيكم توقفوا التسجيلات، افتشوا على المقدمة من الأول، بس هيك إشارة سريعة لبينكم شو هن المطالب.